الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل تعالوا يذكر بعضنا بعضا بترك الحرام لأن الحرام سم يفسد إيماننا تعالوا يذكر بعضنا بعضا بإتقان الفرائض لأن العبد لا يتقرب إلى الله تعالى بشيء أحب إلى الله تعالى من إتقان الفرائض وتعالوا يذكر بعضنا بعضا بأداء ما استطاع من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه من أتقن هذه الثلاثة فهو من أهل التقوى إن عاش عاش حميدا وإن مات مات حميدا حياته خير له ومماته خير له إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت سلسلة الخطب بعنوان: صلة علمائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنزداد له محبة ولنجتهد به اقتداء ولنكثر عليه صلاة صلوات ربي وسلامه عليه. تحدثت الخطبتان الماضيتان عن صلة الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلة المحدثين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنوان خطبة اليوم: صلة الفقهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، عرف العلماء الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. الصلاة لها أحكام شرعية عملية: الزكاة، الصوم، الزواج، الطلاق، البيع، الشراء، الوكالة، الصرف العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، والأدلة قرآن كريم وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع وقياس. ومن هنا لا تجد فقيها منفكا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الفقهاء يطوفون حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد فقيها منفكا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون السنة هي المصدر التشريعي الثاني في الإسلام بعد القرآن الكريم. فحياة الفقيه متصلة بآيات القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما سمعت عن فقيه بات ليالي وأياما مع حديث نبوي شريف واحد فاستنبط منه 40 حكما أو 70 حكما أو أقل من ذلك أو أكثر. قال الإمام الشافعي عن حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث ثلث الدين ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. واستنبط ابن حجر في الفتح من حديث بريرة أكثر من 60 فائدة. وقال الإمام النووي صنف في حديث بريرة ابن جرير وابن خزيمة تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منه. فحياة الفقهاء تدور حول القرآن والسنة. ومن أجل هذا تعلق الفقهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وأدبا وطاعة واقتداء وذكرا وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة، حب الفقهاء وأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعتهم واقتداؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم وكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هي محاور خطبة اليوم. أما حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأدبهم معه، فحسب أن أطلعكم على حال الإمام مالك صاحب المذهب المالكي، فقد كان له من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية لا يدركها إلا من وصل إليها. قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه. قيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى حتى نرحمه. ولقد كنت آتي جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كنت أرى عامر بن عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد كان الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه. وكان يقول الإمام مالك إني لأذكر وما في وجهي طاقة من شعر، يعني لسه ما نبتت اللحية، وما منا من أحد يدخل المسجد، يعني المسجد النبوي الشريف، إلا معتما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة عند العرب كانت مصدر زينة ومصدر تجمل ومصدر مكان رفيع، فقال نحن ما كنا أبدا ندخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا والعمائم على رؤوسنا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مالك من إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطأ تربة وطئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. الإمام مالك ما غادر المدينة المنورة، قال طيلة حياته بالمدينة ما ركب دابة. يقول أنا أستحي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابة. قال هذا التراب ضم جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنا بدي أركب على ناقة أو على فرس أو على خيل في المدينة المنورة؟ كان رحمه الله إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب وتبخر وجلس على صدر فراشه وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع أحد صوته في مجلسه قال له اغضض من صوتك، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي. وقال حرمته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، يعني نحن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ونتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهكذا أيها الإخوة، كان الفقهاء شديدي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشديدي الأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن من محبة الفقهاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له وتأدبهم معه أنهم كانوا يكرمون ويوقرون طلاب حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم طالب علم يطلب إليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقروه وعظموه. كان الإمام أحمد معظما لأهل الحديث، يقول أصحاب الحديث أمراء العلم، ومن عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الحديث أحبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضل الزبيدي سمعت الإمام أحمد يقول وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فأومأ إليهم وقال هذه سرج الإسلام، إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. إن كان في ناس لهم رتب عالية وشأن كبير في الدنيا هؤلاء أصحاب الحديث طلاب الحديث. من محبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم صار يعظم كل من طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أحب الفقهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقروه وعظموه وتأدبوا معه ومع كل من ينتسب إليه وكل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. وأما طاعة الفقهاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له وتأسيهم به، فقد كان الإمام أحمد يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، ويقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. وكان الإمام الشافعي يقول ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها، بس تقرأ حديث بدك تتبعه. روى الإمام الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي وقال متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. متى ما رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وسأل رجل الشافعي عن حديث فقال الشافعي هو صحيح. فقال الرجل فما تقول أنت يا إمام؟ قال فارتعد الشافعي وانتفض وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقلت بغيره. طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، اتباعهم به كامل. وكان الشافعي يقول: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولا فأنا أرجع عن قولي وأقول بالحديث. روى ابن سماك عن ابن أبي ذئب حديثا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. يعني المقتول ظلما أهله بالخيار، إما أن يقبل الدية من عاقلته أو منه أخذ العقل يعني الدية، وإما أن يقتص منه، هذا هو القود. حديث يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. فقال ابن سماك: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال: فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ بهذا؟ نعم أخذ به، وذلك فرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال ابن سماك: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. يا ريتني ما قلت هالكلمة. الفقهاء يا أخوان مطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم، متبعون لآثاره، متعلقون به. أخرج البيهقي عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. لقد تابع الفقهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعوه وتأسوا بسنته، بل كانوا يرون نجاتهم ونجاة الخلق باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أما الثالث الأخير فكثرة صلاة الفقهاء وسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هنا أن أذكركم بقصة عبد الله بن عبد الحكم قال: رأيت الشافعية في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما تزف العروس، ونثر علي كما ينثر على العروس. قلت: بما بلغت هذه الحال؟ قال: فقال لي قائل يقول لك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فكيف ذلك؟ قال: وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الإمام الشافعي له كتاب اسمه الرسالة، في مقدمة الرسالة كتب: وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال: فلما أصبحت نظرت في الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أيها الإخوة ذهبت إلى مقدمة كتاب الرسالة فوجدت فيه صلاة الشافعي على النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، وفيها يقول: فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. وبعد أيها الإخوة، هذا شيء من صلة الفقهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه ويوقرونه ويتأدبون معه، يطيعونه ويتابعونه ويتأسون به، يكثرون ذكره والصلاة عليه. فإذا كان هذا حال أولئك الأعلام، فما عسانا نفعل لنزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقا به. المراد بعد هذه الخطب أنت ما أخبارك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أخبار حبك؟ ما أخبار اتباعك؟ ما أخبار صلاتك؟ ما أخبار صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقترح عليكم أربعة أمور. متوقع يا أخوان، ما في مسلم إلا وله صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نريد أن تكون هذه الصلة صلة قوية جدا لك ولي. أقترح عليك أربعة أمور اقترحتها في الخطبة الماضية والتي سبقتها، سأقترحها في الخطبة القادمة إن شاء الله والتي ستليها، من أجل أن تتحول إلى عمل. أولا، اقرأ شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. إن شاء الله في مفاجأة سنخبركم بها بنهاية الخطب. هذه المفاجأة معدة حتى لا يبقى ولا واحد فيكم، ولا واحد إلا ويقرأ على أقل تقدير في برنامج إن شاء الله سيسركم وميسور وممكن، وكل واحد بيناتكم يستطيع، سنتعاون عليه. لا يبقى ولا واحد إلا وقرأ أقل شيء 1000 حديث. فجهزوا حالكم، وعلى كل الأحوال إلى أن يحدث شيء أنت اعمل، اقرأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ 1000 حديث، 2000 حديث، 5000 حديث. كلكم في بيوتكم كتاب رياض الصالحين، كلكم بلا استثناء، كل يوم ورقة اقرأ أنت وأولادك، كل جمعة اقرأ 7 أوراق، كل يوم جمعة يا أولاد سعد اقرأ بابا من هذا الكتاب، صفحتين أو 3، اقرأ شيئا من حديثه وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. 2، إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحضر مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع. يعني أنت كل يوم يكون لك ورد أقل أخينا أو أخت 100 مرة. ما معقول يا أخوة، لا يتصور مسلم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باليوم 100 مرة. عجيب، ما بعرف موجود هذا في العالم هيك إنسان؟ لا تكن أنت إنسانا في جفاء بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في قطيعة تذكره بالمناسبات. يا رجل، الناس يشتغلون بحب النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم، كما سمعت وكما رأيت، فلا تجعل الآخرين أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم أقل شيء 100 مرة، ثم كل أسبوع مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتشاهد الآخرين ستنشد أكثر باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. 1، اقرأ شيئا من حديثه وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. 2، إلزم وردا يوميا ومجلسا أسبوعيا. 3، قبل الأخير، طبق ما استطعت من سنته، لأن شرط المرافقة الموافقة. غدا تريد أن ترافق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنت بحاجة أن توافقه في أعماله. 4 وأخيرا، اصحب من أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الحب يعدي. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.